بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من فوائد ودروس وأحكام تتعلق بحكم الداخل إلى المسجد. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا حديث عظيم مهم يتعلق بأحكام مهمة يتعلق بأداء المسلم لعبادته لربه سبحانه وتعالى، أعرضها في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: ذكر في هذا الحديث قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: القنوت يستعمل في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت. وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك. قال القاضي عياض: وقيل أصله الدوام على الشيء، فإذا كان هذا أصله فمدين الطاعة قائم، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت. وهذه إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك. ثم قال: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظ حتى التي للغاية. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية: قوله في الحديث: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هل يفيد هذا النهي كل كلام؟ هذا ما أجاب عنه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله بقوله: يقتضي أن ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه. وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا، كالنفخ التنحنح بغير علة وحاجة وكالبكاء، والذي يقتضيه القياس أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أنه يستثنى من الكلام التسبيح للفتح على الإمام أو تنبيه الداخل ونحوه، وسيأتي مزيد من التفصيل لهذا الكلام. الوقفة الثالثة: مما يفيده الحديث بطلان الصلاة لمن تكلم فيها عامدا عالما بالتحريم في غير مصلحتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحتها. فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى بطلان الصلاة في كل هذا عملا بهذا الحديث وما ماثله من الأحاديث المفيدة للنهي. وذهب الجمهور إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة، أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أم لا، وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما، فإن الصلاة صحيحة تامة يبنى آخرها على أولها. وهذا الرأي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلين بعدة أدلة، منها حديث ذي اليدين، ومن الدلالة منه أن ذي اليدين تكلم بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وكذلك ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله رماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لا ما شأنكم تنظرون فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فرأيتهم يصمتون لي لكني فتحت. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ويعبد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال أصحاب هذا القول إن حديث أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام محمول على العامد العالم بالتحريم والله أعلم. الوقفة الرابعة، سبق معنا في القول الثاني أن الحديث يفيد النهي عما يسمى كلاما، ولكن اختلف أهل العلم في مثل النحنحة والنفخ والأنين والانتحاب ونحو ذلك هل تبطل الصلاة أم لا. فالمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أن كل هذه الأشياء تبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان، فإن لم ينتظم إلا حرفا واحدا أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فلا يبطل الصلاة. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد عدم بطلان الصلاة من هذه الأشياء ولو بان منها حرفان لأنها ليست من جنس الكلام فلا يمكن قياسها عن الكلام. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، وهذا يدل على عدم بطلانها من التنحنح. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، إن أمر الصلاة عظيم، فإذا دخل فيها الإنسان عليه أن يقبل عليها بخشوع ورغب ورهب، وأن يترك كل ما يسلمه عنها من أشياء يسيرة أو غير يسيرة حتى تقبل عند الله تعالى ولا ينقص من أجرها شيء. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع عباداتهم، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.